أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث في القول الأول وهو كون أقوال الرجاليين حجة من باب الخبر والشهادة بالمعنى اللغوي، بحيث أن كل واحد يشهد في الحقيقة بما وصله عمن قبله، وبعد تمامية الإشكالات والتعرض لبعض الكلمات في المسألة يقع الحديث في القول الثاني. طبعا نحن ما تعرضنا يا إخوان في ظل القول الأول إلى الحجج القديمة على إثبات حجية خبر الواحد في باب التوثيقات، كالتي كانت في زمن العلامة أعلى الله مقامه الشريف، والتي نقدها صاحب المعالم في معالمه عليكم السلام وفي مقدمات منتقى الجمان، حيث كان أول المستدلين بشكل قوي على لزوم كون التوفيق من باب الشهادة، فدلف إلى مناقشة معمقة إلى أدلة المشهور وعلى رأسهم العلامة على حجية خبر الواحد في التوثيقات، لأنهم كانوا يستدلون في خصوص باب التوثيقات بمثل مفهوم آية النبأ، لأن موردها في موضوع من الموضوعات، ونوقش المفهوم في محله في كتب الأصول. كانوا يستدلون بأن خبر الواحد عليكم السلام ورحمة الله حجة في باب الأحكام، فكيف لا يكون حجة فيما هو الشرط له، وهل يزيد الشرط على مشروطه؟ هذا جوابه واضح، قد يزيد من هذه الجهة، قد يضيق في الشروط لحساسيتها أكثر مما يضيق في المشروط بها، لا مانع من هذا، فإن باب الأحكام الشرعية كل باب الموضوعات هو من هذا القبيل، والمشهور ذهبوا إلى عدم حجية خبر الواحد في مطلق الموضوعات، مع أن الأحكام التي تترتب على هذه الموضوعات الكلية لا شك أنهم اكتفوا فيها بالخبر الواحد. هذه الأدلة أغنانا الزمن في الحقيقة عن التعرض لها، وقد تقدم الوجه الفني الذي يبني عليه المتأخرون للاستدلال على حجية خبر الواحد، وبينا كيف أنه لا يفرق فيه بين الأحكام والموضوعات. إذن ينبغي أن نلغي من بحثنا في ظل القول الثاني الردود التي كان يرد بها أمثال صاحب المعالم، صاحب المدارك، المحقق في المعارج على القائلين بحجية خبر الواحد في باب التوثيقات، لأننا لم نستدل بهذه الأدلة التي يردوا عليها أصلا. المهم هو التعرض لمقالتهم وما استدلوا به عليها. ولعل أول من فتح هذا الباب المحقق الحلي في المعارج، معارج الأصول، وتبعه عليه صاحبا المعالم والمدارك بقوة، وأهم من تعرض للبحث العلمي في هذه المسألة كما ألمحت قبل قليل هو صاحب المعالم في مقدمات منتقى الجمان. هناك له كلام طويل، جزء منه رد على من يقبل بالواحد، لأنه اعترف أن المشهور يقبلون بالواحد في باب التوثيقات، والجزء الذي يعنينا هنا هو ما تمسك به كدليل على ما ذهب إليه. والمتحصل من كلامه في المقام وجهان. الوجه الأول هو أن التوفيق شهادة، والشهادة من شأنها التعدد، فلا يقبل فيها الواحد. ففي الحقيقة دليله يتألف من صغرى: التوثيق شهادة، وكل شهادة ففيها التعدد، فالتوثيق لا يقبل إلا متعددا، أو فيشترط في التوثيق التعدد حتى يكون مقبولا. الشيخ البهائي أعلى الله مقامه الشريف ناقش في الصغرى والكبرى معا. أما الصغرى فناقش فيها بأن التوثيق ليس شهادة، التوثيق خبر، إذا مرادك من الشهادة المعنى اللغوي خب جيد فليكن شهادة، لكن هذا هو الخبر الذي لا شك ولا ريب أنه يكتفى فيه بالواحد. وأما الكبرى فقال من قال بأن كل شهادة ففيه فيشترط فيها التعدد؟ هناك أبواب خاصة دل الدليل على أنه يشترط التعدد فيها كباب القضاء، هناك أبواب دل الدليل أنه يشترط حتى تثبت بأربع شهداء كالشهادة على الزنا، هناك بعض الأبواب اكتفي فيها بشهادة رجلين وامرأة، رجل وامرأتين، هناك بعض الأبواب اكتفي بأربع نساء، هناك بعض الأبواب اكتفي بواحد، ومثل بأمثلة اكتفى فيها الفقهاء بالواحد كمترجم القاضي وما نظر. ومن هنا قال لا توجد عندنا هكذا كبرى نسلم بها. نعم مسلمة في باب الترافع أنه يشترط بينة شرعية بالمعنى المصطلح، شاهدا عدل. وهناك آخرون ناقشوا أيضا بمناقشات أخرى في كلمات صاحب المعالم أعلى الله مقامه في مواجهة هذا الدليل. نحن نقول باختصار بأن مصطلح الشهادة في باب التزكية والتوثيق لم يرد في دليل شرعي، فالمسألة تعتمد على التحليل الدقيق لما يفعله الرجال غير المعاصر للمفردة الموثقة، ما يفعله الرجال غير المعاصر للمفردة الموثقة، وقد تقدم شرح ذلك مفصلا في ذيل القول الأول وأثبتنا أنه خبر ليس بأكثر من خبر. هسه كان البعض يقول حدسي ليس حجة لأن الأخبارات الحسية هي التي دل الدليل، أجبنا عن كل هذه الإشكالات لا داعي للمراجعة إليها من جديد، لكن في الجملة تقدم أن الرجال الذي يشهد بالوثاقة مباشرتان هو المعاصر للمفردة الموثقة أو من كان بحكم المعاصر قريب جدا إليها، وأما غيره فهو في الحقيقة ناقل على أساس ما تقدم. وإذا يعني السمة العامة اجتهدوا في بعض الموارد خب ثبت في بعض الموارد الاجتهاد يصار إليه، لكن السمة العامة هي من هذا القبيل. وإذا كانوا مخبرين أو قل شاهدون بالمعنى اللغوي ولم يرد مصطلح الشهادة في باب التزكية في آية أو رواية أنه يشترط فيه التعدد أو لا يشترط فيه التعدد، فينبغي أن نرجع إلى الأدلة العامة، هل تدل على الحجية هنا للواحد أو لا تدل على الحجية للواحد؟ وقد تقدم بما لا مزيد عليه وقد أطلنا فيها أيضا في ذيل القول الأول أنه دلت الأدلة على الحجية وعمدتها السيرة، وأنه لم يكن هناك ما يمنع من الحجية أو يتوهم منعه إلا ما ورد في باب الموضوعات الخاصة كمسعدة بن صدقة، رواية مسعدة بن صدقة وغيرها، وهذه نوقشت في محلها حتى في المواضيع الخاصة التي يترتب عليها حكم جزئي. وعليه فإن كان مراد صاحب المعالم من أن التوثيق شهادة والشهادة من شأنها التعدد الصغرى هسه خلينا، فإن كان مراده الشهادة بالمعنى اللغوي فلا منازعة بيننا وبينه، والشهادة بالمعنى اللغوي هي نفسها الخبر. وإذا كان مراده الشهادة الاصطلاحية التي ورد الدليل بها في باب المرافعات وفي بعض الأبواب فليأتنا بدليل يدل على أن هذه الشهادة ورد الدليل فيها في باب تزكية الرواة. ها؟ لا خصوصية لباب المرافعات؟ كيف يقال؟ كيف يقال؟ وين استقرأنا؟ باب الأحكام؟ باب الأحكام هو قبل بحجية خبر الواحد في الأحكام. الشهادة دل الدليل على أنني أقضي بينكم بالأيمان والبينات، وفسرت البينة بأن المراد منها شهادة العدلين. أما بقية أبواب الفقه فأين هذا الاستقراء؟ أيضا عند المشهور دل الدليل في الموضوعات التي يترتب عليها حكم جزئي، لكن في مترجم القاضي دلت الأدلة أنه يكتفى بالواحد وأفتوا به. في باب الأحكام الذي هو أخطر بكثير من باب الموضوعات، لأنه يترتب عليه حكم كلي يجري مجرى الليل والنهار، مو حكم جزئي في مفردة خاصة، أكثرهم إن لم أقل كلهم قبلوا بالواحد، لم يقولوا بأننا نحتاج إلى سندين، لا من باب خبر، قبلوا بالواحد هنا. وعليه فيبقى محل كلامنا، يحتاج إلى الدليل الخاص ما دام لا يوجد لا عم أغلب نلحق به ولا قاعدة عامة، فلا شك ولا ريب أن القاعدة العامة تقول بأنه خبر شهادة لغوية. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب أن أدلة الاكتفاء بالواحد تشمله، بل بعضها وردت فيه كما المعنى في ذيل القول السابق، وشرائطه تامة من الحسية والاتصال والدليل على كون السلسلة موثقة إلى ما هنالك. وعليه فلا شك ولا ريب في أن مثل هذا الكلام ليس بينا ولا مبينا، ليس بنفسه بديهيا يعني، ولم يقم عليه دليل. ثم نقول لصاحب المعالم أعلى الله مقامه ناقضين عليه، إذا قلت بأن شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوسي على التوثيق شهادة مصطلح، كما هو ظاهر كلامه أن مرادهم الشهادة الشهادة المصطلح، يعني في باب المرافعات يعني البينة بتعبير أدق، نقول له هناك أبحاث جليلة في كتاب القضاء عليك وعلينا أن نستذكرها، بحث هناك وفي كتاب الشهادات. أولا شروط الشهد، ثانيا لزوم كون الشاهد شهادته حس مباشر مو حس مع الواسطة، إلا إذا كان من قبيل الشهادة على الشهادة. فالآن نسأل صاحب المعالم، ما مرادك من أن شهادة أئمة الرجال كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي من باب الشهادة؟ إذا مرادك أن من ينقلان عنه هو الذي شهد، وكل واحد منهما ينقل عن شخص بالتسلسل، فنقول صحة كلامك تتوقف أولا على أن يكون هذان العلمان يبنيان على ما بنيت عليه، يعني يريان أن التوثيقات من باب الشهادة حتى لا يعتمد على غير العادل بالمعنى الأخص، وحتى لا يوثقا كل واحد منهما إلا إذا شهد عنده اثنان عادلان بالمعنى الأخص على التوثيق. ولا شك ولا ريب أن المعروف من مذهب الشيخ في العدة وغيرها أنه يكتفي بالواحد، ونسب إليه العلامة ذلك ونسب إلى الطائفة ذلك. فمن أين لصاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف أن يثبت أن من اعتمد عليه الشيخ عدل بالمعنى الأخص، ونحن نجزم أنهم كانوا يعتمدون على مثل ابن فضال وابن عقدة وابن نمير ومن ناظرهم من الثقات الذين ليسوا من العدول بالمعنى الأخص حتى تتحقق فيهم شرائط الشهادة، ومن أين لنا أن نعرف أنهم اعتمدوا لو غضضنا النظر عن إشكال العدالة على اثنين في كل طبقة من الطبقات حتى يصلوا إلى المفردة الموثقة؟ وتلتفتون أن القضية تحتاج إلى توسع بعد، يعني أستاذ الشيخ لابد أن يكون أستاذان أخباراه بالوثاقة، وكل واحد من الأستاذين لابد أن يخبره اثنان حتى ينطبق مصطلح الشهادة على الشهادة، لأن هذه الشهادة بهذا المعنى ستصير من شهادة الفرع بل فرع الفرع بل فرع فرع الفرع حتى ننتهي إلى المفردة الموثقة. وهذا أيها الإخوة مقطوع العدم، إذا مش بالنسبة لكل التوثيقات بالنسبة لأكثر التوثيقات. هذا إذا مراد الشيخ من الشهادة بهذا المعنى أن الشاهد في الحقيقة هما المعاصران وانتقلت بالوسائط إلى الشيخ. وإذا مراده أن الشيخ هو الشاهد فالأمر كذلك، نقول ما مرادك أن الشيخ هو الشاهد؟ هو الشيخ شهد شهادة حسية؟ نسألك، يقول نعم كما هو ظاهر كلام أن الشيخ هو الشاهد. ومن هنا مجرد أن قال النجاشي والشيخ ثقة اثنانهم يقبل، ولا أدري هو ماذا يفعل بكثير من التوثيقات التي يقينا توقفت إثباتها على مثل ابن فضال ومن ناظره. هل هناك مثلا يغض النظر عن الإشكال لأن ابن فضال كان من الأجلاء مثلا ولو كان فطحيا أو غير ذلك، أو مثل ابن عقدة؟ على أي حال مو مشكلة، نسأل صاحب المعالم. وهذا هو ظاهر كلامه الشق الثاني، أن نفس الشيخ الطوسي هو الذي يشهد وينقل شهادة غيره، هو الذي يشهد بالوثاقة. نقول هذا إشكاله واضح، هو الشيخ الطوسي لا يستطيع أن يكون شاهد أصل. وقد رأيت بعض المحققين كما في رجال الخاقاني وغيره وكما في عدة الرجال للمحقق الأعرجي يدافعون هنا عن المحقق صاحب المعالم بأنه ليس مراده شهادة الفرع وفرع الفرع وإلى ما هنالك، مراده شهادة الأصل. نقول إذا مراده شهادة الأصل فنسأل أشكال، لأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وغيرهما أيضا من أئمة الجرح والتعديل متأخرون عن الرواة، لم يعاصرهم، فيتوقف على أن يشهدوا، إما بأن يجمعوا قرائن حدسية كما كان البعض يقول ونفيناه نحن وهذه الشهادة حدسية، وإما على وصول هذا الخبر إليهم، بس إما بالتواتر أو ما نظر ذلك، وهذا لا يمكن زعمه وادعاؤه بالنسبة لكل الرواة، بل لا يمكن دعمه وادعاؤه بالنسبة لأكثر الرواة. ولو كان كذلك لم احتاج صاحب المعالم أصلا ادعاء الشهادة إذا كانت القضية واصلة إلى حد التواتر إلى الشيخين. فما المراد من أنه الشيخ الطوسي يشهد شهادة أصل؟ هو غير معاصر للمفردة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا أنا أشهد بثبوت الهلال نتيجة حضور شاهدين شهدا عندي فهذه شهادة على الشهادة ليست شهادة مباشرة. وإذا وصلتني مدارك حسية واقتنعت منها أنا فشهدت من نفسي، يعني أتبنى هذه الشهادة مو مجرد مخبر وناقل، فلا شك ولا ريب أني لست شاهد أصل هنا. فالشهادة المصطلح خلاصة الكلام لها طرقها الخاصة وقوانينها الخاصة التي لا يمكن تطبيقها في المقام، سواء جعلنا الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي شاهد فرع أو فرع الفرع أو جعلناه شاهد أصل، على كلا الحالين لا يمكن تتميم شرائط الشهادة. وبهذا هذا القول من أساسه لا يمكن البناء عليه بهذا الشكل. هنا كلمات كثيرة يا إخوان، دفاعات هنا هناك، أكثرها من باب تكثير الوجوه أو تكثير الكلام، يعني الذي يرجع إلى هذا الذي ذكرناه بالدقة. هذه الحجة الأولى مع جوابها. الحجة الثانية بعد أوضح وهما التي أفادها صاحب المعالم، أن مقتضى اشتراط العدالة في خبر الواحد، اشتراط العدالة هسه بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم على خلاف بينهم، أن خبر الواحد العدل الحجة كما هو مبنى صاحب المعالم ومبنى الشهيد الثاني ومبنى العلامة الحلي ومبنى الشهيد الأول، طبعا وإن كان عملا في الفقه ربما خرجوا عن هذه القاعدة كثيرا، لكن مبناهم في كتبهم الاستدلالية يصرحون بأنهم لا يعتمدون على خبر مطلق الثقة. ومن هنا أودع كثير من الثقات العلامة في القسم الثاني من الخلاصة. على أي حال، مقتضى اشتراط العدالة في الخبر أو قل الوثاقة، سبدل أنت، قل مقتضى اشتراط الوثاقة العلم الحصول بها، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فلابد أن يثبت أن المشروط موجود. والبينة تقوم مقام العلم شرعا، دل الدليل بأن البينة تقوم مقام العلم شرعا، وهذا دليل أن مراده البينة الإصطلاحية من الشهادة، وما سوى ذلك يتوقف الاكتفاء به على الدليل. ماكو دليل يقول على حجة خبر الواحد، وهذا جوابه واضح. نقول نعم سلمنا أن مقتضى اشتراط حجية الخبر بالعدالة إما بالمعنى الأخص أو الأعم الوثاقة لابد من ثبوت الشرط، لكن مو بالعلم، بالعلم أو بالعلمي، هكذا أنت تقول، ها؟ لابد وأن يثبت بحجة، إما وجدانية وهي العلم أو شرعية وهو العلمي، وأنت تقول أيضا ثبت أن البينة تقوم مقامه، ونحن أيضا نسلم نقول البينة تقوم مقام العلم، لكن غيره يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، هذا لنسلمه. لقد أثبتنا عند تمحيص القول الأول أن الدليل موجود على أن خبر الواحد الثقة أيضا يقوم مقام العلم هنا، فيصير في الحقيقة هذا الدليل أشبه بانعدام المقتضي، دعوى أن المقتضي لحجية غير البينة غير موجود، فلا يقوم مقام العلم إلا البينة. نجيب بأنه تقدم أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل خبر الواحد في باب التزكية، فالدليل موجود كما أن الدليل على البينة موجود، بل إقامة الدليل على البينة في مثل هذا الباب ليس بأسهل ولا بأوضح من إقامة الدليل على حجية خبر الواحد الثقة، لأن أدلة البينة واردة في موارد خاصة، ما وجدنا دليل يقول بينة حجة في كل شيء أبدا. أدلة البينة واردة أيها الإخوة في باب المرافعات والشهادات، وواردة أيضا في باب الموضوعات الجزئية، في الشهادة أن هذه الجارية أختك وهي تحتك أو رضيعتك التي ارتضعت معك، أو أن هذا الثوب الذي ملكته من السوق هو في الواقع سرقة، أو هذا الجبن متنجس، أو إلا ما هنالك، ما وجدنا دليل يقول البينة حجة في كل شيء. ومن هنا فإقامة الدليل على حجية البينة في محل كلامنا في هذا النحو من الموضوعات ليس بأسهل أبدا مما أقمناه من الدليل على حجية خبر الواحد الثقة. طبعا إذا ثبتت حجية خبر الواحد الثقة لا نمانع تثبت حجية البينة بطريقة أولى، لأنه خبر ثقة وزيادة، طبعا باستثناء الإشكالات التي تقدمت قبل قليل على البينة، أنه لا يمكن تحصيل بينة هنا في التوفيقات المتعارفة، بينة اصطلاحية، لأن شهادة الأصل غير موجود وشهادة الفرع، بل فرع الفرع شغائطها غير متحققة. وعلى هذا الأساس فهذا القول قول ضعيف جدا، ومن هنا أعرضت عنه الطائفة، لم يعتنى به بعد هذين العلمين أو هؤلاء الأعلام الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم. القول الثالث، بعد الأقوال ما نحتاج إلى إطالة زايدة فيها، القول الثالث هو القول الذي يقول بأن الرجوع إلى التوثيقات يكون من باب الرجوع الجاهد إلى العالم، الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذا الذي قلنا يظهر على تشويش طبعا من كلام المحقق المامقاني في مقباس الهداية وتنقيح المقال. هذا القول باختصار أيها الإخوة له شرائط، لابد أن تتوفر شرائطه حتى يمكن الاحتجاج به. دليل رجوع الجاهل إلى العالم والسيرة العقلائية في جميع الأبواب، وهو عمدة الدليل عندهم على لزوم رجوع العامي إلى الفقيه في الفتوى. أولا ينبغي أن نستبعد بعض الإشكالات الضعيفة النحيفة، مثل الإشكال على أن رجوع الجاهل إلى العالم هو بفتوى، والفتوى يشترط في المفتي فيها العدالة حتى يجوز الرجوع، والجماعة كانوا يعتمدون على مثل ابن فضال وعلى مثل ابن عقدة وهؤلاء الذين لا يعتمد عليهم، فكيف يرجع إليهم من باب الرجوع الجاهل إلى العالم؟ هم جوابها واضح، دل الدليل في خصوص باب التقليد في الأحكام الشرعية على لزوم العدالة بالمعنى الأخص، أما هنا فلم يدل دليل، والعقلاء بمقتضى سيرتهم يرجعون إلى من كان خبرة فيما يرجعون فيه إليه، سواء كان يتبع مذهبهم أو لا يتبع مذهبهم، فإذا أمننا أن السيرة بعرضها العريض نكتتها ممضاة فلا يفرق بين العادل بالمعنى الأخص وغيره،
ثم إذا سميتم هذا القول من باب الفتوى فالمراد الفتوى، أو صدق في بعض كلمات الأعلام لا ينبغي التشويش، الفتوى مراد من هنا الفتوى بالمعنى اللغوي يعني إعطاء الرأي، وليس المراد الفتوى بالمعنى الأخص حتى ندخلها في شرائط الفتوى التي ذكروها في باب الاجتهاد والتقليد، وأنه يشترط في المفتي العدالة بالمعنى الأخص. ومن هنا لا ينبغي عد هذا قول في مقابل قول بعض علمائنا، ومن البعض أحب أن يكثر الأقوال 5 6 7 سوى الأقوال هنا، فجعل أهل الرجوع إلى أهل الخبرة قول، وجعل الرجوع من باب الفتوى قول، ليس قولين. المسألة هنا ذات قول واحد فيما يرتبط بهذين الفرعين، وهو أن المراد من الفتوى هنا الفتوى بالمعنى اللغوي العرفي، ليست الفتوى بالمعنى الذي يبحث عنه في باب الاجتهاد والتقليد، بل الفتوى هناك بهذا المعنى غاية الأمر اشترطوا في المفتي، مو في صدق مفهوم الفتوى وتحقق مصداقها، اشترطوا في المفتي حتى يحتج بفتوى ويجوز الاعتماد عليها أن يكون عادلا بالمعنى الأخص بأدلة هنا خاصة أقاموها في باب الفتوى في باب الأحكام الشرعية التفصيلية حتى يجوز الرجوع العام إليه، وأنه لا يجوز الرجوع لغير من كان عادلا بالمعنى الأخص. لكن هنا حيث ثبت السيرة العامة ولا يوجد دليل على اشتراط أكثر من كونه خبرة، طبعا لا شك أيها الإخوة أنه يشترط أن يكون ثقة، وإلا إذا لم يكن ثقة يقينا لا يعتمد على قوله، بل العقلاء كلهم يشترطون أن يكون ثقة في جميع الخبرات. الآن عندما يرجع الجهلاء في الطب في أمراضهم إلى الطبيب، لو لم يكونوا يثقون بأن هذا الطبيب ينصحهم في العلاج لما رجعوا إليه، لو لم يكن صاحب السيارة يثق بأن هذا المصلح للسيارات ينصحه في إصلاحه لما ذهب إليه، وهكذا. فالوثوق شرط مركوز في نفس السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية تدل على رجوع الجاهل إلى العالم في جميع الأبواب، جيد، فيكون الرجوع هنا من باب الفتوى بالمعنى اللغوي، يقولوا من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، من باب رجوع الجاهل إلى العالم. خب هذا يشترط فيها أيها الإخوة حتى يصيغ حجة، كل هذه الشروط أيضا نأخذها من باطن السيرة، 3 شروط. الشرط الأول أن يكون الراجع جاهل، وإلا لا معنى لأن يرجع ليستعلم فيما هو فيه عالم، فإن هذا تحصيل حاصل أو طلب تحصيل حاصل. الشرط الثاني أن لا يكون يتسنى له بنفسه أن يرفع جهله، وإلا إذا كان يمكنه أن يرفع جهله طبعا بطرق متعارفة ومقدمات تتسنى له، مو بطرق تحتاج إلى أن يذهب الآن مريض بالقلب هو ويستطيع أن يرفع جهله بأن يذهب ويتعلم 10-15 سنة حتى يسوي عملية جراحية، خب هذا غير قادر في الحقيقة على رفع جهله. المقصود الرفع، القدرة على رفع الجهل، القدرة المتعارفة القريبة للمنال، هذا ثانيا. والشرط الثالث أن يكون، حتى يكون حجة، قلنا ممضاة شرعا يعني حجة شرعا، أن يكون هناك أثر عملي قابل للتنجيز والتعذير، هذا مو من داخل السيرة العقلائية، هذا نستفيده من إمضاء السيرة، لأن الشارع يمضيها وين؟ في المسائل التي ترتبط بمآربه الشرعية، ولا لا معنى للإمضاء في خارج المآرب الشرعية. الشرط الأول هنا يقين متحقق، والشرط الثالث أيضا يقين متحقق، فإن توفيق الرواة وجرحهم يترتب عليه، عليه يترتب التنجيز والتعذير، مو يترتب عليه التنجيز والتعذير، أكثر الأحكام الشرعية تترتب على هذا، على توثيق الرواة وجرحهم على المباني المتعارفة خصوصا عند المتأخرين. الكلام يبقى في الشرط الثاني. الشرط الثاني يقول حتى يصح لنا أن نرجع إليهم من باب أهل الخبرة، يتوقف ذلك على أن لا نكون قادرين على رفع جهلنا بغير هذا الطريق، بغير طريق الرجوع إليهم من باب أهل الخبرة. هذا الشرط في غالب التوثيقات أيها الإخوة غير متحقق. ليش غير متحقق؟ لأننا أثبتنا في القول الأول أن الرجوع إليهم يكون من باب أنهم مخبرون عن من قبلهم. خب هذا الخبر لا شك ولا ريب في أنه وصل إلى الشيخ، والشيخ يخبرني، بعبارة أخرى افترضوا أن عندي سند لفهرست النجاشي وسند لفهرست الطوسي كما هو كذلك في الإجازات مثلا، وهم لهم أسنادهم التي لم يذكروها أثبتناها في الجملة، أثبتنا الحسية وأثبتنا وثاقة الحس، إلى من يوثق بشكل مباشر؟ فمن باب الخبر ذي الوسائط ثبتت أكثر التوثيقات، وعليه فنحن نستطيع أن نرفع جهلنا بالخبر كما رفع الشيخ الطوسي أيضا جهله بالخبر. رأيت الأمر هو يمتاز عنا بأن المدارك وصلت إليه، لم نعرف تفصيلا ما هي المدارك التي اعتمد عليها في توثيق هذا الرجل بالخصوص أو ذاك بالخصوص. طبعا في بعضها ذكر لنا الشيخ الكشي، ذكر لنا ما هي وسائطه وذكر لنا كيف اعتمد. طبعا هذا لا يعني أن الشيخ الكشي كان يعتمد على كل من يذكره في السند حتى من المجاهيل، لكن الشيخ الطوسي أثبتنا أن ورعه يمنعه من تجريح الناس معتمدا على من ليس بمعتمد عنده، وأن حفظ الشريعة الذي قال هو بتوقفه على هذه التوثيقات والتجريحات، والذي هو مقصد عظيم جدا يمنعه من أن يعتمد على أي شخص كان. وقلنا هذا فرق كبير بين الإرسال في الرواية والإرسال في التوثيقات. على هذا الأساس أيها الإخوة، فقلنا إن الإخبار وصل، فنحن نستطيع أن نرفع جهلنا عن الخبر عن طريق الإخبارات الحسية، وإذا كان كذلك فلا ينبغي لنا أن نصير إلى القول بأن رجوعنا إليهم من باب الرجوع الجاهل إلى العالم. نعم، في الوجه التنزل الذي ذكرناه في يوم سابق وفذلكناه وأوضحناه في اليوم الذي تلاه، تقدم بشكل مفصل ودقيق أننا لو تنزلنا ولم نؤمن بارتفاع إشكال الحدسية أنه لا مانع من الرجوع إليهم من باب رجوع الجاهل إلى العالم. لماذا؟ لأنهم يمتازون عنا بأنهم خبراء وصلت إليهم مدارك الفن التي من خلالها يجتهدون، ونحن جهلاء لم تصل إلينا مدارك الفن، حتى لو كنا مجتهدين في الفروع الشرعية في علم الأصول وفي علم اللغة وإلى ما هنالك، لكن لا يتسنى لنا أن نكون مجتهدين في الرجال. طبعا بناء على هذا الوجه التنزلي، من هنا يجوز لنا الرجوع إليهم من باب أهل الخبرة. لكن في خصوص المساحة التي ذكرتها هناك عندما وجهنا المسألة وقسمناها إلى 6 أقسام بالنسبة للرواة، في خصوص المساحة التي تتحقق فيها الشرائط الثلاثة في الحقيقة، جهل الراجع، عدم قدرتي على رفع جهله، وأن يكون هناك أثر قابل للتنجيز والتعديل. ومن هنا يا إخوان، إذا روايات أخلاقية افترضوا، فالراوي ما راوي إلا أحكام إرشادية ووصلت بنا المسألة إلى هنا، لا شك ولا ريب أنه لا يتسنى لنا أن نوثقه من هذا الطريق، لأنه لا ينتهي إلى تنجيز وتعذير إذا لا يروي. افترضوا فالراوي لا يوثق إلا من طريق أهل الخبرة، وهذا الراوي لم يروي إلا روايتين أو 3 أصلا ما مربوطة بالتنجيز والتعذير، لا شك ولا ريب أيها الإخوة أنه لا يتسنى لنا التوثيق عن هذا الطريق، لأنه يكون مختل فيه الشرط الثالث، لكن عمليا لا يوجد لدينا مثل هذا الأمر. عموما، رجوع الجاهل إلى العالم لا شك ولا ريب أنه لا بد أن تتوفر فيه 3 شروط. هذه الشروط الثلاثة، الأول والثالث منها متوفران، إلا أن الثاني غير متوفر، لأنه يتسنى لنا بعد أن أثبتنا حسية التوثيقات وحجية الخبر الواحد فيها في ظل القول الأول، الشرط الثالث غير متوفر، إلا بناء على ذلك الوجه التنزلي الذي ذكرناه. ثم سيأتي إن شاء الله أنه لنا باب للاجتهاد أيضا. نحن من قال بأن القضية منحصرة فيما نقله فلان وفلان؟ عندنا قواعد عامة نجتهد فيها، هي التوثيقات العامة، نجتهد في أن الوكالة توثيق أو ليس توثيق، إكثار الجليل عن شخص توثيق أو ليس توثيق، لنا قواعد عامة أهم من هذه التوثيقات التجزئية، توصلنا إلى المطلوب، مضافا إلى جمع روايات الرجل، هل عمل بها مشهور المتقدمين أو لم يعملوا، كثير من القرائن سيأتي إن شاء الله التعرض لها في ثنايا الأبحاث، يمكن من خلالها أن نصل إلى توثيق الرواة، بل من هذه الجهة، من جهة هذه القواعد العامة قد يقال بأننا أخبر من الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، لأن هذه القواعد العامة الاجتهادية مارسها العلماء عبر العصور إلى أن وصلت إلى كيف تكامل علم الأصول مع التفاوت. طبعا يمكن أن يقال بأن هذه القواعد تكاملت شيئا فشيئا مع مرور الزمن، ويمكن التجديد فيها أيضا إلى يومك هذا، بل يمكن للإنسان ربما يكتشف قواعد جديدة لم يكن قد التفت إليها غيره. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أنه في لحاظ التوثيقات، هسه خلاصة البحث حتى لا يتشدد، في كتب الرجال المعروفة وبالأخص الكتب الثلاثة، كتاب النجاشي وفهرست ورجال الشيخ الطوسي اللي هي محل ابتلائنا العام، لا شك ولا ريب أن الرجوع إليها ليس من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، لأن شرائط حجية خبر الواحد الثقة قد تمت عند تعرضنا للقول الأول. إذن هذا القول ما عنده دليل على نفي ذاك، يقول إذا لم يثبت غيري وتحقق الشرائط الثلاثة فأنا قائم موجود. هنا لا بأس بأن نتعرض إلى إشكال تعرض له بعض أفاضل المعاصرين في كتابه بحوث في علم الرجال، حيث ذكر إشكالا هنا، وهو أن المفروض أن الذي يحتاج إلى هذا البحث مجتهد، فكيف يكون مجتهد وعلى المجتهد أن يجتهد في كل مقدمات الاستنباط وهو يقلد في هذه المسائل؟ يعني هذا إشكال على المحقق المامقاني في الحقيقة الذي تبنى هذا القول، كيف؟ ثم أجاب هو بنفسه على هذا الإشكال. إنما تعرضت لها الإشكال أيها الإخوة لغرابة الجواب شوية. أجاب قال يكتفى حتى يكون الرجل مجتهدان وفقيهان ويكون مدارا لترتيب الآثار الشرعية من أنه يقلد وإلى ما هنالك أن يسمى مجتهد ويسمى فقيه، ويكتفى في حصول اسم الاجتهاد والفقاهة عليه أن يكون مجتهد في علم الأصول وفي استنباط المسائل الفقهية، أما في غيرها فلا يحتاج إلى ذلك، فيمكنه أن يكون مقلد في بقية المقدمات، وهذا من الغرائب. لا شك ولا ريب أن هذا الكلام على إطلاقه غريب جدا أيها الإخوة، فإن كلامه يشمل مثل قواعد التفسير، يعني يمكن أن أخذ الآن بقواعد التفسير من الشيخ الطوسي وأكتفي بها، أو من الشيخ الطبرسي وأكتفي بها، مع أن قواعد التفسير تؤثر مثل دلالة السياقية القرآنية، تشمل مثل مسألة اللغة أنني أقلد ولو أقلد لغوي من اللغويين لأنهم أهل خبرة مثلا باللغة، مع أنه لا شك ولا ريب أن قواعد اللغة ليست كذلك، يشمل مسألة اللغة، يشمل مسائل البلاغة، مع أن القضية كبرويا ليست هكذا، يشترط حتى يكون المجتهد حاذقا ضابطا لمسائل الاجتهاد أن يكون مجتهد في استنباطه وفي كل مقدمات الاستنباط إلا ما لا يتسنى له الاجتهاد فيه، كما لو فرضنا أن الشيخ الطوسي خبرة في الرجال لأن مدارك الفن وصلت إليه ولم تصل لغيره، أما حيث يمكن الاجتهاد في مقدمات الاستنباط فلا شك ولا ريب في أنه يجب عليه أن يجتهد في مقدمات الاستنباط. ومن هنا القواعد النحوية، هل يجوز لإنسان أن يقلد ابن عقيل فيها ويمشي، أو ابن الناظم فيها ويمشي ويبني عليها حكم شرعي طويل عريض؟ هذه ليست داخلة لا في مسائل علم الأصول ولا في نفس المسألة الفقهية الفرعية. لا شك ولا ريب أنه يجب عليه أن يصون صاحب رأي في كل مقدمات الاستنباط إلا في مسألة لا يكون عنده مدارك عليها يستطيع أن يثبت من خلالها اجتهادا، في هذه المقدمة يتوفر شرائط الرجوع إلى أهل الخبرة فيجوز له الرجوع إلى أهل الخبرة. هنا طبعا لا يوجد أي مقدمة من مقدمات الاستنباط كذلك إلا محل بحثنا مسألة الرجال، لأن اللغة ليست هكذا، قد يتوهم أن اللغة من هذا القبيل، اللغة ليست هكذا، اللغة ما عندنا شخص هو خبير باللغة، الذي عندنا في كتب اللغة المعروفة هو نقل استعمالات العرب ليس أكثر من هذا، فعلينا أن نحصل اطمئنانا بالمعنى اللغوي بعد أن ثبت أن قول اللغوي ليس بحجة في محله.
على هذا الأساس هذا القول الثالث لا شك ولا ريب بأنه ليس هو الذي ينبغي أن يصار إليه. يبقى عندنا القول الرابع يا إخوان. القول الرابع ما عندي فيه كلام، وهو ما ذهب إليه صاحب القوانين والفصول من كون التوثيقات حجة من باب حجية الظنون، إما لأن الظن في الرجال حجة، وهذا كلام تجدونه كثيرا يعني في الكتب المصنفة قبل قرن فصاعدا، تجدون كثير أن هذا الظنون في باب الرجال حجة ويطلقون هذا الكلام، أو من باب الانسداد الصغير في مقابل الانسداد الكبير الذي يبحث عنه في الفقه. في الفقه أيضا يشيرون عادة في ثنايا الأبحاث الأصولية إلى مسألة الانسداد الصغير، قضية انسداد كبير وانسداد صغير هذه مو داخلة في بحثنا. من أراد أن يتعرف على الانسدادين عليها أن يراجع أبحاث العلماء في علم الأصول، هناك تعرضوا للانسداد وأثبتوا أنه إما يوجد انسداد كبير أو لا يوجد، وإذا لم يوجد انسداد كبير فلا تصل نوى إلى انسداد صغير أصلا، لا في باب اللغات ولا في باب التوثيقات. ومن هنا فلا شك ولا ريب في أنه لا يوجد حجية للظنون من باب الانسداد الصغير. وأما حجية خصوص الظن في الرجال كما هي أكثر كلمات المحققين، تجدون هكذا كلام موجود كثيرا في الكلمات إذا رجعتم الكتب المصنفة في هذا الفن، وهو أن أقوال الرجال حجة من باب الظن، مطلق الظن، فهذا لا يقام عليه دليل أيها الإخوة، إلا أن العلم لا يمكن تحصيله في هذا الباب ولا بد منه فيكتفى بالظن. هذا جوابه واضح، العلم صحيح في كثير من الحالات لا يمكن تحصيله، في مثل زرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء وكثيرون ذولا مو قليلين، بل بالتتبع في الروايات ذولا هم أكثر الرواة في الروايات للروايات، وإن كان عدد الرواة الآخرين أكثر لكن عدد من روى الروايات الكثيرة هم هؤلاء. لا يمكن تحصيل العلم، لكن ثبت أنه يمكن تحصيل العلم، ثم لو لم يمكن تحصيل العلم والعلم معا من قال بأن الظنون تصير حجة؟ قد يقال بأنه يسقط حجية خبر الواحد في باب الأحكام من أساسها لأن شرائطها لم تثبت، فلا يعود الحجة من الأخبار إلا ما وثق بصدوره مثلا، أو مطمئن بصدوره، أو كما يقول فقيه الهمداني ما عمل به الأصحاب. لأننا إذا لم يثبت لدينا شرط حجية العمل بخبر الواحد، مو معنى هذا أن نتنزل في الشرط فنقبل الظن في الشرط، هذا يعني أن المشروط لم يثبت. إذن نحتاج إلى إثبات حجية خبر الواحد في باب الأحكام، وإثبات حجية شرائطها أيضا بحجج شرعية، إما بالعلم أو بالعلمي. أما أن يقال لم يثبت بالعلم ولا بالعلمي فالظن هو أكثر ما يمكن أن يتوصل إليه. أقول الظن لا يتوصل إليه لأنه يمكن أن يعاد النظر في أصل حجية خبر الواحد، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وهذا هو الذي بنى عليه المحققون في إنكارهم للانسداد الصغير. قالوا إما أن نبني على أن خبر الواحد حجة وكل شرائطه متوفرة، أو لا نبني على حجية خبر الواحد أصلا كما بنى صاحب القوانين. وإذا لم نبني على حجية خبر الواحد فلا شك ولا ريب أن هذه الأبحاث لا يصار إليها، وإذا بنينا على حجية خبر الواحد لابد أن تكون كل شرائطه متوفرة، إذا شرائطه لم تتوفر بتمامها فلا يمكن أن يحتج به عملا. مو أنه إذا خبر الواحد حجة وشرائطه متوفرة نتنزل في الشرط، لم يثبت بعلم أو بعلمي فالظن هو الحجة، أقل ما يتوصل إليه أو أكثر ما يمكن أن نحصل عليه هو الظن فنقبل به. أقول هنا يعود الكلام في حجية خبر الواحد الذي لم تثبت وثاقة ثقاته بحجة شرعية، هل هو حجة أو لا؟ والجواب لم يدل دليل على حجية خبر واحد لم تثبت وثاقة رواته بحجة شرعية. بحث التفصيلي في بحث الظن الانسدادي في علم الأصول، وقد تحصل أيها الإخوة أن أصول الأقوال لا ستة ولا سبعة، هي هذه الأربعة، لأن هذا هم جعلوه قولين مثل قال أهل الخبرة جعلوه مقابل الفتوى وهو واحد، هذا القول جعل الظن مطلق الظن مقابل
الظن الانسداد الصغير، مع أنهما من واد واحد. الأقوال أربعة، وقد ظهر أيها الإخوة أن القول الفصل هو حجية خبر الواحد في باب التوثيقات من باب كبرى حجية خبر الواحد. وإذا لم نقبل بهذا أو كابر مكابرون فلا يصار مباشرة إلى حجية ماذا؟ التوثيقات مطلقا من باب أهل الخبرة، فهم خبرة ونحن خبرة لحد التوثيقات العامة، بل يصار إلى ذاك الوجه التنزلي في مفردة من المفردات نرجع إليه من باب كونهم أهل خبرة فقط. لكن بحمد الله قد تقدم بما لا مزيد عليه حجية خبر الواحد من باب خبر الثقة، حجية التوثيقات من باب خبر الواحد الثقة. وسيأتي إن شاء الله تنبيهان مهمان. التنبيه الأول تنبيه جدا مهم يرتبط بأن هذا الذي أثبتتم حجيته، أسا من أي باب أثبتتم حجيته، هل يختص بالمتقدمين يعني ينتهي بالشيخين النجاشي والطوسي ويسد الباب بعدهما، أو أنه يشمل من تأخر عنهما، ما يسمى بالتوثيقات المتأخرين؟ وهذا خلاف بين العلماء كبير. الآن كثير من المعاصرين تجد يقولون بأن التوثيقات من بعد الشيخ النجاشي والطوسي ليست حجة، وبعضهم يقول ليش حجة. الآن من المعاصرين هناك من يقول بأن توثيقات العلامة حجة، ورأيت أيضا من فقهاء العصر من يقول بأن توثيقات العلامة المجلسي أيضا حجة. الآن مثلا الشيخ الوحيد يقول توثيقات العلامة حجة، والسيد الروحاني يقول بأن توثيقات المجلسي حجة. هذا بحث مهم جدا ليس من أصول الأبحاث، من هنا جعلته تنبيه لأنه ذيل لهذه الأقوال، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.